فإن الكرسوف المستعاضة القليلة هي التي يصل دمها إلى الكرسوف أي القطنة، فإن الكرسوف عبر به في الروايات ويراد به القطنة كما ذكر في كتب اللغة. فالمستعاضة القليلة هي التي يصل دم استعاضتها إلى القطنة ولا ينفذ في أعماق القطنة، ويجب عليها الوضوء لكل صلاة. فهذا هو القسم الأول من المستعاضة. والقسم الثاني المستعاضة المتوسطة، وهي التي ينفذ دمها إلى أعماق القطنة ولا يخرج منها إلى الخرقة التي فوق القطنة، ويجب عليها الغسل قبل صلاة الفجر من كل يوم والوضوء لكل صلاة. والقسم الثالث المستعاضة الكثيرة، وهي التي ينفذ دمها إلى أعماق القطنة ويخرج منها ويصل إلى الخرقة التي فوق القطنة. هذا هو رأي المشهور. ففي المستعاضة الكثيرة ذهبوا إلى أنها يجب عليها الغسل 3 مرات في كل يوم، غسل لصلاة الفجر وغسل لصلاة الظهر والعصر وغسل ثالث لصلاة المغرب والعشاء. ولكن نسب إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد أنهما خالفا المشهور، فذهب ابن أبي عقيل إلى أن المستعاضة القليلة لا يجب عليها شيء، والمستعاضة المتوسطة والكثيرة بحكم واحد يجب عليهما 3 أفصال. ففي الحقيقة ذكر ابن أبي عقيل أن المرأة التي ينفذ دمها في حال الاستحاضة إلى أعماق القطنة ولا يبقى على ظاهر القطنة، فهي يجب عليها 3 أغسال في كل يوم. وأما التي يبقى دمها في ظاهر القطنة ولا ينفذ في أعماقها فلا يجب عليها لا وضوء ولا غسل. وأما ابن الجنيد فذكر أن المستعاضة المتوسطة والكثيرة يجب عليهما 3 أغسال، فوافق ابن أبي عقيل في رأيه بالنسبة إلى المتوسطة والكثيرة. ولكن ذكر ابن الجنيد أن المستعاضة القليلة يجب عليها الغسل لكل يوم، فابن الجنيد متشدد أكثر من المشهور. المشهور على الطريقة الوسطى على النمط الوسط، ابن الجنيد في جانب التشدد، فذهب إلى أن المستعاضة القليلة يجب عليها الغسل لكل يوم، يعني حكم في حق المستعاضة القليلة بحكم ما هو المعروف بالنسبة إلى المستعاضة المتوسطة. وابن أبي عقيل ذهب إلى أن المستعاضة القليلة لا يجب عليها لا وضوء ولا غسل، فابن أبي عقيل متساهل في أمر المستعاضة القليلة، ولكن كلاهما ذكر أن المستعاضة المتوسطة والكثيرة يغتسلان ثلاثة أغسال في كل يوم، وهذا يعني أنهما حكما في حق المستعاضة المتوسطة بأنها في حكم المستعاضة الكثيرة، واختلفا في المستعاضة القليلة. هكذا نقل كلام ابن أبي عقيل وابن الجنيد في المختلف والمعتبر. أقرأ كلام المختلف: ذكر العلامة في المختلف: المشهور أن المستعاضة إن لم تغمس دمها القطنة، أي بقي دمها في ظاهر القطنة ولم ينفذ في باطنها، وجب عليها الوضوء لكل صلاة. وإن غمس، أي نفذ دمها في باطن القطنة ولم يسل، يعني لم يخرج من الطرف الآخر من القطنة إلى الخرقة التي فوق القطنة، وجب عليها مع ذلك غسل للصبح. وإن سال، أي خرج الدم من الطرف الآخر من القطنة ونفذ في الخرقة التي فوق القطنة، وجب عليها مع ذلك غسلان: غسل للظهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء. وقال ابن أبي عقيل: يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف، يعني عند نفوذ دمها في الكرسف وهو القطنة. قلنا أن الكرسف في اللغة هو القطن. يجب عليها الغسل لكل صلاتين عند ظهور دمها على الكرسف، أي عند غلبة دمها على الكرسف، أو فقل نفوذ دمها في أعماق الكرسف. يعني يجب عليها الغسل لكل صلاتين فيما إذا غمست دم القطنة فصارت مستعاضة متوسطة أو كثيرة. هذا معنى كلامه. وأما إذا لم يظهر الدم على الكرسف، لم يغلب الدم على الكرسف، أي لم ينفذ الدم في الكرسف بل بقي على ظاهر الكرسف وهو القطنة، فلا غسل عليها ولا وضوء. وقال ابن الجنيد: المستعاضة التي يثقب دمها الكرسف، أي ينفذ دمها في الكرسف والقطنة، في الكرسف أي القطنة، تغتسل لكل صلاتين. فهنا لا اختلاف بين ابن الجنيد وابن أبي عقيل، الاختلاف من هنا. والتي لا يثقب دمها الكرسف، أي لا ينفذ دمها في القطنة، أي المستعاضة القليلة، تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة ما لم يثقب، ما لم ينفذ الدم في أعماق القطنة التي يعبر عنها في الروايات بالكرسف. ثقب الدم الكرسف وظهور الدم على الكرسف بمعنى واحد، أي نفوذ الدم في أعماق القطنة. ف في المعتبر هكذا نقل كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل. قال في المعتبر لا يعتبر دم الاستحاضة يعني يختبر، فإن نطخ باطن القطنة، باطن القطنة أي القشاء الملاصق للفرج، وظاهر القطنة القشاء الملاصق للخرقة التي فوق القطنة، إن نطخ باطن القطنة ولم يظهر عليها أي لم ينفذ فيها لزمها الوضوء لكل صلاة عند المشهور، لزمها الوضوء لكل صلاة. هو ما قال عند المشهور، أنا أريد أوضح كلامه. ثم قال وقال ابن الجنيد إن ثقب دمها أي نفذ دمها في القطنة تغتسل ثلاثة أقسام، يعني المستحاضة المتوسطة التي تعريفها أنها يثقب دمها القطنة تغتسل ثلاثة أقسام، سواء على بعض الكلام أنه سواء سال الدم من ظاهر القطنة إلى الخرقة أم لم يسل، والتي لا يثقب دمها الكرسوف أي المستحاضة القليلة التي لا يثقب ولا ينفذ دمها في القطنة تغتسل في اليوم والليل مرة واحدة. وقال ابن أبي عقيل إن لم يظهر على الكرسوف أي لم ينفذ الدم في الكرسوف أي القطنة، فإنه إن نفذ الدم في القطنة معناه ظهور الدم عليها، إن لم يظهر الدم على الكرسوف فلا وضوء عليها ولا غسل، وإن ظهر إن نفذ الدم في الكرسوف أي القطنة فعليها لكل صلاتين غسلان. والكلام معه إذن في فعلين، أحدهما إذا لم يظهر على القطنة عندنا يجب الوضوء، وعنده لا يجب، أي المستحاضة القليلة يجب عندنا أن تتوضأ لكل صلاة، وعند ابن أبي عقيل لا يجب. والثاني إذا ظهر يعني إذا نفذ الدم في القطنة عنده أي عند ابن أبي عقيل يجب ثلاثة أقسام، وعندنا غسل واحد للصبح، والثلاثة تجب لو ظهر وسال، إنما تجب ثلاثة أقسام في بعض من ظهر دمها على الكرسف، وهي من ظهر دمها على الكرسف وسال. فهناك تفصيل بين فرض سيلان الدم أي من القطنة إلى الخرقة وعدم سيلانه، فإن سال الدم فعليها ثلاثة أغسال، إن لم يسل الدم فليس عليها إلا غسل واحد لكل يوم. ثم بعد ذلك استدل المحقق الحلي في المعتبر على مذهبه وإبطال مذهب ابن أبي عقيل في بالروايات، وسنذكرها إن شاء الله. فإذا هذا التعبير من السيد الخائي في الموسوعة لابد أن يفهم بعد ذلك، ابن أبي عقيل وابن الجنيد اختلفا في المستحاضة القليلة، حيث أوجب ابن الجنيد فيها الغسل ولم يوجب ابن أبي عقيل فيها غسلا ولا وضوءا، واتفق على أن الاستحاضة منحصرة في القسمين الكثيرة والقليلة ولا متوسطة بينهما. كان ينبغي للسيد الخوي أن يبين المطلب أكثر من هذا، فيقول واتفق على أن المستحاضة المتوسطة والكثيرة بحكم واحد، ويجب عليهما ثلاثة أغسال، فلا فرق بينهما في الحكم. والمهم أن الصحيح ما ذهب إليه المشهور. نقرأ جملة من الروايات. الرواية الأولى صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل، كيف تصنع بالصلاة؟ فقال لي إذا رأت الحامل الدم بعدما تمضي 20 يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي بكرسف أي بقطنة وتصلي. ثم قال بعد ذلك وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعدما تمضي الأيام، يعني استمر الدم، فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر أي تلصق القطنة بفرجها كما في أشباه ذلك، ثم تحتشي وتستذفر، وفي بعض الروايات تستثفر الثف يقال نعل الدابة يلصق برجل الدابة، والقطنة تلصق بفرج المرأة المستحاضة، وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر، فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ، يعني إن كانت الاستحاضة متوسطة بحيث لا يسيل الدم من خلف الكرسف، يعني لا يخرج الدم من القطن من جانب آخر من القطنة إلى الخرقة التي فوقها، إن كان الدم لا يسيل من خلف الكرسف، خلف الكرسف أي خلف القطنة الملاصق بالخرقة التي توضع فوق القطنة، فإن كان الدم فيما بينهما وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصلي عند وقت كل صلاة. فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل، يعني كانت الاستحاضة كثيرة وجب عليها الغسل، وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصلي ولا غسل عليها، يعني الاستحاضة المتوسطة. وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة 3 مرات. فيقال كما قال السيد الخوي أنه في هذه الرواية بين أولا حكم الاستحاضة القليلة، فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطنف فلتتوضأ، كأن خروج دم الاستحاضة ولو كانت قليلتان موجبا للوضوء. ولكن لم يصرح في هذه الرواية بنوع الاستحاضة القليلة، أي بالدم الذي لا ينفذ في الكرسوف، وإنما فرض سيلان الدم من الكرسوف وعدم سيلانه، وهذا من هذه الحيثية يبطل جعل ابن الجنيد وابن أبي عقيل المستحاضة المتوسطة والكثيرة بحكم واحد. الرواية الثانية وثقت سماعة، التفصيل بين المستحاضة المتوسطة والكثيرة فهم من هذه الرواية. لا يستفاد من هذه الرواية حكم المستحاضة القليلة بخصوصها، ولكن يكفي في إبطال رأي ابن الجنيد وابن أبي عقيل أنه يستفاد من هذه الرواية التفصيل بين المتوسطة والكثيرة، وهما حكما أن المستحاضة المتوسطة بحكم المستحاضة الكثيرة. الرواية الثانية وثق السماع، المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف، أي نفذ الدم في القطنة، اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة. المشهور هكذا فهموا من الموثقة، أنه فرض أن الدم ثقب الكرسف ولم يجز الكرسف، أن لم يتجاوز الكرسف إلى الخرقة التي فوق الكرسف، إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، أي اغتسلت 3 أفصال، وإن لم يجوز الدم الكرسف. فالتقسيم قاطع للشركة، التقسيم قاطع للشركة، إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت 3 أفصال، إن لم يجوز الدم الكرسف اغتسلت غسلا واحدا. إن لم يجوز الدم الكرسف أي لم يخرج الدم من ولم يتجاوز الدم عن الكرسوف أي القطنة إلى الخرقة التي فوقها، فعليها الغسل لكل يوم مرة واحدة. هذا إن كان دمها عبيطا، وإن كانت صفرة فعليها الوضوء. فيقال بأن هذا ذيل يبين أن ما ذكر من القسمين الأولين يراد بهما المستحاضة المتوسطة والكثيرة، وفي قبالهما من ترى صفرة الصفرة هي الدم القليل، لأن الصفرة تنشأ من قلة الدم، وإن كانت صفرة فعليها الوضوء، يعني الاستحاضة القليلة التي لا يثقب الدم فيها الكرسوف ولا ينفذ فيه، فضلا أن يخرج منه إلى الفرقة. هكذا فهم المشهور. نحن نريد الآن نبين كيفية استدلال المشهور بهذه الرواية. الرواية الثالثة صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، يعني هي حائض في أيام العادة، فإذا المستحاضة يعني من استمر بها الدم، فإذا جازت أيامها هنا تصير مستحاضة شرعية، ورأت الدم يثقب الكرسوف، اغتسلت للظهر والعصر وللمغرب والعشاء غسلا، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستذفر، فسرنا الاستذفار ثفر الدابة نعلها، تستذفر يعني تجعل القطنة ملاصقة لموضعها كما يجعل النعل ملاصقا لرجل الدابة. ولعل الصف قد يكون القماش الذي يلصق على الدابة أو النعل الذي يلصق بالدابة، ولا تضم فخذيها في المسجد كذا إلى أن يقول: وإن كان الدم لا يثقب الكرسوف، وإن كان الدم لا يثقب الكرسوف، توضأت وصلت كل صلاة بوضوء. المشهور يقولون الدم الذي لا يثقب الكرسوف أي لا ينفذ فيه استحاضة قليلة، والدم الذي يثقب الكرسوف هذه الرواية حكمت بأنها موجبة لثلاثة أغسال، فهذه الرواية تدل على أن المستحاضة القليلة يجب عليها الوضوء لكل صلاة، على خلاف ما ذكره ابن أبي عقيل، ولكن لا يستفاد منها التفصيل بين المستحاضة المتوسطة والكثيرة، فهذه الرواية تدل على جانب من رأي المشهور، كما أن صحيحة الصحاف دلت على جانب آخر، فصحيحة الصحاف دلت على التفصيل بين المستحاضة المتوسطة والكثيرة على خلاف رأي العلمين القديمين، وهذه الصحيحة تدل على أن المستحاضة القليلة يجب عليها الوضوء لكل صلاة على خلاف ما قال ابن أبي عقيل، وعلى خلاف ما قال ابن الجنيد، لأن ابن الجنيد قال تغتسل لكل يوم غسلا واحدا، ابن أبي عقيل قال لا يجب على المستحاضة القليلة لا وضوء ولا غسل، هذه الرواية تقول وصلت كل صلاة بوضوء، وقال ابن الجنيد المستحاضة القليلة تغتسل لكل يوم، الرواية تقول وإن كان الدم لا يثقب الكرسوف توضأت وصلت كل صلاة بوضوء، أن لا حاجة إلى غسلها حتى في كل يوم مرة واحدة. الرواية الرابعة بالعكس، ابن أبي عقيل يقول لا يجب عليها الوضوء. لا، أنتم تتوضؤون للظهر وللعصر وضوءين، أو تصلون الظهر والعصر وضوء واحد، مع أن هذه الرواية تقول المستحاضة قيلة تصلي كل صلاة بوضوء. الرواية الرواية الرابعة صحيحة زرارة. قلت له النفساء متى تصلي؟ قال تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستذفرت وصلت. هذا الغسل غسل الحيض. وإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت، هذا هو غسل الاستحاضة، ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد. فصلت صحيحة زرارة بين فرض تجاوز الدم القطنة، جاز الدم الكرسف يعني خرج الدم عنه إلى الخرقة التي فوقها، فقال تغتسل ثلاثة أغسال. وإن لم يجد الدم الكرسف صلت بغسل واحد. فهذا يفيد خلاف رأي العلمين القديمين، لأنه إن كان المراد من أن قوله جاز الدم الكرسوف أي نفذ فيه، كان لصالح ابن الجنيد. إن كان المراد من جاز الدم الكرسوف أي نفذ فيه كان لصالح ابن الجنيد، لأن ابن الجنيد يقول إن نفذ الدم في القطنة وجب عليها ثلاثة أغسال، وإن لم ينفذ الدم في القطنة بل بقي على ظاهرها وجب عليها الغسل لكل يوم مرة واحدة. ولكن يقال تأييدا للمشهور بأن التعبير بجاز الدم الكرسوف يعني تجاوز عنه، جاز زيد البلد دخل فيه، لا جاز زيد البلد يعني عبر عنه وخرج منه. فهذا يعني تفصيل بين المستحاضة الكثيرة التي يتجاوز دمها الكرسوف فتغتسل ثلاثة أغسال، والتي لا يتجاوز دمها الكرسوف أي لا يخرج من الكرسوف إلى خارج إلى خارجه بحيث يصل إلى الفرقة تغتسل في كل يوم مرة واحدة. نعم، لو كنا نحن وهذه الرواية قد يقال بأن إطلاقها يقتضي أن المستحاضة القليلة مثل المستحاضة المتوسطة، ولكن هذا رأي لم يقل به لا شيعي ولا سني، لا المشهور ولا ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل، وهذا أمر نبحث عنه في المستقبل إن شاء الله. أقرأ الرواية الخامسة. رواية معتبرة وغسل الظاهر أنها موثقة السماع. وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل. فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة. ظاهر هذه الرواية الأخيرة أيضا التفصيل بين المستحاضة الكثيرة فيجب عليها ثلاثة أغسال، والمستحاضة المتوسطة فيجب عليها غسل واحد والوضوء لكل صلاة. وهنا أيضا نقول فإن لم يجز الدم الكرسوف، إن قلنا بأن ظاهره نفوذ الدم في الكرسوف وعدم تجاوزه عنه فيختص بالمستحاضة المتوسطة، وإن كان أعم من أن ينفذ الدم في الكرسوف أو لا ينفذ فيه، فيشمل هذا التعبير المستحاضة القليلة ومقتضى إطلاقه وجوب الغسل لكل يوم على المستحاضة القليلة، لكن نخرجها عن هذا العموم بالمخصص المنفصل، إلا أن الذي يقوي الاحتمال الأول وهو اختصاص هذا التعبير بالمستحاضة المتوسطة أنه لا يقال لم يتجاوز زيد البلد إلا إذا دخل فيه، إذا بقي على سور البلد ولم يدخل في البلد لا يقال لم يتجاوز زيد البلد ولم يدخل في البلد حتى يتجاوز عنه، فحينئذ يختص هذا التعبير بالمستحاضة المتوسطة. هذه هي الروايات الواردة في المقام، وهناك روايات أخرى نتكلم حولها في الليالي القادمة إن شاء الله.